يشعر الناس الأكثر عاطفة على مدى الأزمنة بعطف تجاه الحيوانات لأنها تعاني من الحياة، ومع ذلك لا تمتلك القدرة على توجيه شوكة المعاناة نحو نفسها وتفهم وجودها ميتافيزيقيا. في الواقع إنه أمر مثبط بعمق للهمة أن نرى هذه المعاناة التي لا معنى لها. ولهذا ظهرت في أماكن عديدة من الأرض فرضية تقول إن أرواح البشر المثقلة بالإثم تسكن في أجساد هذه الحيوانات، بحيث تكتسب هذه المعاناة الخرقاء التي تثير من أول نظرة الحفيظة معنى وأهمية كعقاب وكفارة أمام العدل الإلهي. إنه حقا عقاب شديد أن تعيش كحيوان على هذا النحو محكوما بالجوع والشهوة، ولا تكون قادرا على أي نوع من التفكير بطبيعة الحياة. لا يمكن تصور مصير أصعب من مصير الحيوان البري الذي تطارده خلال البرية أقصى العذابات المضنية. وإذا ما شبع في النادر فإن نفس هذا الشبع سيتحول إلى ألم في الصراع القاتل مع حيوانات أخرى، أو من خلال الشره المفرط والتخمة المقرفة. أن تكون حيوانا هو أن تتشبث بالحياة بصورة مجنونة وعمياء من أجل الحياة فحسب، دون أي فكرة عن أن المرأة يعاقب ولماذا يعاقب، وأن يتوق بغباء الشهوة المرعبة إلى هذا العقاب كما لو أنه كان السعادة بذاتها. مع ذلك علينا أن نتأمل أين ينتهي الحيوان وأين يبدأ الإنسان. طالما يتوق الإنسان إلى الحياة كما يتوق إلى السعادة، فإنه لا يزال لم يرفع عينيه إلى أعلى من أفق الحيوان، لأن الإنسان يتوق بوعي أكبر فحسب إلى ما يسعى إليه الحيوان بغريزته العمياء. وهذا هو ما نفعله جميعنا في الجزء الأعظم من حياتنا، لا نتحرر عادة من البهيمية، فنحن أنفسنا هذه الحيوانات التي يبدو أن حياتها تتكون من عذاب لا معنى له. لكن هناك لحظات حينما نفهم هذا فتتفرق الغيوم ونرى أننا وبالاشتراك مع كل الطبيعة نندفع قدما نحو الإنسان، مثلما نحو شيء موجود أعلى منا. في مثل هذا الصفاء المباغت نحدق حولنا وخلفنا مرتعبين. ثمة حيوانات برية رشيقة تمشي هناك ونحن وسطها، نشاط البشر الضخم في صحراء الأرض الكبيرة، تأسيسهم للمدن والدول، الحروب التي شنوها، تجمعهم وتفرقهم ثانية، اندماجهم المشوش، التقليد المتبادل، أعمالهم الوحشية وخدعهم المتبادلة، احتجاجاتهم، صرخاتهم من الفرح في ساعات الانتصار. كل هذا هو استمرار للبهيمية، كما لو أن الإنسان سيجبر للعودة عمداً إلى مرحلة مبكرة من تطوره ويخضع لنزعته الميتافيزيقية. في اللحظات المنفردة نعرف جميعنا كيف أن أغلب الترتيبات المتقنة في حياتنا قد أعدت فحسب لكي نهرب من واجباتنا التي علينا إنجازها حقا. كيف أننا نفضل إخفاء وجوهنا في مكان ما بحيث لا يتمكن ضميرنا ذو المئة عين من العثور علينا، وكيف نستعجل لكي نمنح حبنا لجمع الثروة إلى الحياة الاجتماعية أو العلم، كيف نشتغل في عملنا اليومي بحماس طائش أكثر مما هو ضروري للحفاظ على حياتنا، لأننا نجد هذا أكثر ضرورة من عدم الحصول على تفرغ للم أفكارنا. الاستعجال موجود في كل مكان، لأن الجميع في هروب من أنفسهم، ويجد المرء في كل مكان هذا السعي المخيف لإخفاء هذا الاستعجال لأن كل فرد يريد أن يبدو راضيا وأن لا يسمح للمراقبين الدهات أن يلاحظوا بؤسه. ويواجه المرء في كل مكان الحاجة إلى قلائد كلمات رنانة جديدة يعلقها في الحياة، بحيث يمكن أن تمنحها نفحة احتفالية صاخبة. الجميع يعرف هذا الوضع الغريب الذي تضغط فيه الذكريات المكدرة فجأة، وكيف نبذل جهودا كبيرة عن طريق الصخب والإيماءات لطردها من عقولنا. لكن صخب وإيماءات الحياة العادية تكشف أننا جميعا نجد أنفسنا باستمرار في مثل هذا الوضع، وأننا نعيش في خوف من الذكرى ومن الإحساس الداخلي. لكن ما هذا الذي يقلقنا مرارا؟ أي بعوض هذا الذي يمنعنا من النوم؟ ثمة أرواح تحيط بنا، كل لحظة من الحياة تريد أن تقول لنا شيئا، لكننا لا نريد الإصغاء إلى أصوات الروح. عندما نكون وحيدين وهادئين نصبح خائفين، نصبح خائفين من أن شيئا ما سيهمس في آذاننا، ولهذا نكره السكينة ونخدر أنفسنا بالصحبة. وأسفاه أيتها الآذان الصماء، أيها الرأس البليد، أيها العقل المضطرب، أيها القلب المنكمش. آه لكل الأشياء التي أسميها أشيائي، كم أكره هذا أن لا تكون قادرا على الطيران، بل تخفق بجناحين فقط، أن ترى ما هو أعلى منك دون أن تكون قادرا على الوصول إليه، أن تعرف الطريق الذي يفضي إلى أفق الفيلسوف المفتوح بلا حد، وتكاد أن تصل إليه لكن بعد بضع خطوات ترتد ثانية. وحتى لو تحققت الأمنية الكبيرة ليوم واحد فقط، فكم يرغب المرء مبادلتها بفرحة ببقية الحياة، أن تتسلق عاليا في هواء القلب الصقيعي النقي، أعلى مما فعلها أي فيلسوف سابقا، حيث لم يعد شيء يخفيه الغيم أو الضباب، وحيث بنية الأشياء الأساسية تتحدث بصوت عنيف وقاس لكنه مفهوم بصورة قاطعة. مجرد التفكير بهذا يجعل الروح وحيدة وأبدية. لكن إذا تحققت أمنيتها، إذا سقطت نظرتها مباشرة ولامعة كحزمة ضوء على الأشياء، فسيتلاشى العار والقلق والشهوة. بأية كلمات سيصف المرء وضع الروح هذا؟ هذه العاطفة الجديدة الغامضة دون تهيج، التي ستغدو بواسطتها مثلما روح شوبنهاور، منتشرة على هيروغليفيا الوجود الهائلة وعلى عقيدة النشوء المتحجرة، ليس كالليل بل كضوء الفجر الملتهب الذي يغمر كل الأرض.